والصحيح أن الترتيب واجب، الذي ذهب إليه أكثر العلم هو الصحيح في هذه المسألة. ما الدليل؟ لما يأتي؟ أولا أن الترتيب هو الفرض الأصلي، الترتيب هو الفرض الأصلي الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم وداوم عليه هو وأصحابه، فلا يترك هذا الأصل إلا بدليل آخر. أبين لكم المراد، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما وأبدا وما علمنا أنه ترك الترتيب صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الصلوات، كان يصلي الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء مداومة، أليس كذلك؟ حتى فيما تركه وقضى كان يرتب فيه، دل هذا على أنه واجب. لا يقول الإنسان هذا فعل، لأنه فعل. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر 4 ركعات، هل يجوز أن تصلي الركعة الأخيرة قبل الأولى، الرابعة قبل الثالثة، وتنوي أن تصلي الصلاة بالمقلوب، هل يصح؟ لا يصح. وهذا ما يعرف عند العلماء بالأمر المطلق، هل يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه، هذه مسألة أصولية. الذي يهمنا الآن أنه لا يجوز أن تقلب، لا تقول والله هذا مجرد فعل، نقول نعم، لكن هذه مداومة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما سيأتي بيانه يؤيده. ثانيا أن هذا الفعل أو أن الفعل أن الفعل إذا كان بيانا لأمر مجمل صار هذا الفعل واجبا، قاعدة أصولية ليس كذلك؟ صار هذا الفعل واجبا لأنه بيان لأمر واجب. أنتم تعلمون قاعدة بأنه إذا جاء أمر مجمل ثم بوين بفعله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا الفعل واجب. لماذا؟ قال الأصوليون لأنه بيان لأمر الواجب، وإذا كان الأمر واجب والبيان لا يتحقق إلا بهذه الصفة صار أيضا هذا البيان مأمور به، إذن هو واجب. وهذا عند الفحول من الأصوليين رحمهم الله، هذه فائدة قاعدة لابد أن تنتبه لها. قلنا صار هذا الفعل واجبا لأنه بيان لأمر واجب. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاءت الأوامر بالصلاة في القرآن في أكثر من موضع، وبين جبريل عليه السلام أوقاتها وكذلك ترتيبها، أليس كذلك؟ جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بين له كيف يصلي ورتب له، ما وجدنا أن جبريل قدم الظهر على العصر أو العصر على الظهر، وكذلك ترتيبها، فإذا خرجت عن وقتها لا بد أن يؤتى بها كما كانت بترتيبها، ومن قال بغير ذلك فعليه الدليل، من قال بأنه وقع عدم الترتيب يطالب بماذا؟ بالدليل. إذ الأصل هو الترتيب، والترتيب بيان لأمر مجمل، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا، فإذا خرجت عن وقتها لابد أن يؤتى بها كما كانت في أوقاتها، فلا يصح، كما أنه لا يصح أن تقدم صلاة العصر في وقت الظهر فكذلك لا يصح أن تقدم صلاة العصر في القضاء قبل صلاة الظهر ولا فرق. هذا قياس أيضا، أليس كذلك؟ هذا قياس واضح، هذا يعني يؤيد ما ذكر. يؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هذا نحن لا نستدل به على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للوجوب أو التي داوم عليها، لا، هذه في الأمور التي لا محالة أنه لم يتركها بأي حال من الأحوال، أليس كذلك؟ هذا الحديث صريح يؤيد ما ذكرنا، يعني هذا من باب التأييد. ثالثا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم. إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، والحديث رواه مسلم وغيره. ما الذي يهمنا من هذا الحديث؟ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصلها، أليس هذا أمر عجيب؟ أمر صريح واضح، والأمر يقتضي الوجوب. نقول فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصلها هو أمر دال على الوجوب، فيشمل كيفية الصلاة وترتيب الصلاة، أليس كذلك؟ يعني فليصليها إذا ذكرها كما كانت. فإذا نصي الظهر ما يذهب يصلي العصر؟ لا، يصلي الظهر. ما يقدم ركعة قبل ركعة؟ لا، يصليها كما كان، سواء كان الترتيب، الصفة، الهيئة، فالأمر يشمل جميع هذه الأمور. ومن قال بغير ذلك فعليه بالدليل، لأنه كما يقول العلماء القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فلا بد أن يكون القضاء محاكيا للأداء، ما تأتي بقضاء مختلف عما كان أداء. إذن القضاء يحكي ماذا؟ يحكي الأداء. وكيف يحكي الأداء إذا تقدمت صلاة على صلاة؟ ما حكى الأداء، أليس كذلك؟ هذه صلاة جديدة، لو أنه قدم العصر على الظهر لقلنا أتى بأمر جديد ما نعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل هذه أدلة أي واضح، وما ذكرناها كتابة حتى لا نطل، وإلا هذا الحديث أي، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. وأيضا القياس كما قلنا لكم في بيان قياس هذه الصلوات، القضاء على الأداء وقاعدة القضاء يحكي الأداء، كل هذا يرجح بأن الترتيب واجب في قضاء الصلوات، فلا يجوز الإنسان أن يصلي الفائتة، أن يصلي الحاضرة ويترك الفائتة. نقول لا، صلي الفائتة ثم الحاضرة إلا في صورة واحدة يجوز، وسنبينها إن شاء الله، إلا في صورة واحدة فقط، وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله. من قال بهذا القول أقول، وممن قال بالوجوب أقول، وممن قال لا أقول وقال بالوجوب، ممن قال ما نقول نذكر ونستقصي، وممن قال بالوجوب أبو حنيفة، يعني الأئمة إمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والليث والنخعي والزهري وربيعة وإسحاق. أقول وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري رحمه الله، أيضا هذا ظاهر مذهب الإمام البخاري رحمه الله كما سيأتي تحت باب رقم 38، هنا سترى بأن الإمام البخاري أيضا يرى ذلك. انظر نيل الأوطار في المجلد الثاني في صاد 36 والمغني في المجلد الثاني في صاد 36 و300، ومجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 22 في صاد 700، والشرح الممتع في المجلد 2 في صاد 38 و100. إذن الصحيح بأن الترتيب واجب ولا بد، والأدلة كما قلت لكم كثيرة الدالة على أن الترتيب واجب، وهذا مذهب أكثر أهل العلم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله:
واختلفوا فيما إذا تذكر فائتا في وقت حاضرة.
وهذه الصورة التي قلت لكم خرجت. اختلف العلماء الذين قالوا بوجوب الترتيب إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة، لكن وقت الحاضرة ضيق، بمعنى أنه في آخر وقت العصر قام من النوم، قام أراد أن يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يفعل؟ لو صلى الظهر خرج وقت العصر، ولو صلى العصر أدرك الوقت وخرج الوقت، وسيصلي الظهر بعد العصر فترك الترتيب. قال العلماء: هذه الصورة تجوز، وهو الصحيح. لماذا؟ حتى لا يجعل القضاء صلاة واحدة تصبح أكثر من الصلاة، يعني لا شك القضاء ليس كالأداء. فقال العلماء: في هذه الصورة الضيقة فقط إذا ضاق عليه وقت الحاضرة فلا شك أنه يبدأ بالحاضرة، والفائتة هي فائتة أصلا، هي أصلا قضاء، فسواء صلاها قبل العصر في هذا الوقت أو صلاها بعد أن صلى العصر فهي قضاء. فقالوا في هذه الصورة الضيقة تجوز لأجل تزاحم المصالح، وعند تزاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وعند تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. فأيهما أعظم مصلحة، أن تصلى الصلاة في وقتها أو أيضا تؤخر وتجعل القضاء لأجل الترتيب؟ لا شك أن الصلاة في وقتها أعظم. وأيهما أعظم مفسدة، أن تجعل صلاة العصر قضاء أو تبقى الظهر كما هي أيضا قضاء ولو بعد العصر؟ لا شك أن أقل مفسدة أن نجعل صلاة الظهر بعد العصر محافظة على صلاة العصر خوفا من أن يخرج وقتها. العلماء رحمه الله قالوا في هذه الصورة الضيقة فقط، وإلا فالترتيب عندنا واجب لا يصح. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قال:
في وقت حاضرة ضيق، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟
ثلاثة مذاهب: هل يبدأ بالحاضرة وإن خرج، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة ولا يضر هنا الترتيب، أو يتخير يقول والله أصلي هذه أو هذه وسيا. قال:
فقال بالأول مالك،
الإمام مالك قال بالأول، واضح؟ قال بالأول، فقال بماذا يبدأ؟ يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. قال: أبدا، الترتيب ما يسقط حتى هنا عندي، ما أسقطه حتى وإن أصبحت هذه الصلاة الحاضرة فائتة. قال: وإن صارت الحاضرة فائتة. قال:
وقال الثاني الشافعي،
هو الإمام الشافعي، قال يبدأ بالحاضرة، يبدأ بالحاضرة، لأن يعني الإمام الشافعي أصلا لا يرى الترتيب واجب، فقال: أنا عندي أصلا الترتيب ليس بواجب، ما دام الحاضرة موجودة فالأولى أن يبدأ بها، والفائتة بعد ذلك الترتيب لا يهمني، أن الترتيب عندي مستحب وليس بواجب. وضح لكم؟
وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث،
نعم، وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث قالوا بماذا؟ قالوا بقول الإمام من؟ الشافعي. قالوا يصلي الحاضرة ليس لأننا لا نرى أن الترتيب واجب، لا، الترتيب عندنا واجب، ونخالف الإمام الشافعي في هذا قال، لكن نحن قلنا بقول هذا الإمام لأن المصالح تزاحمت والمفاسد تزاحمت، فلا نستطيع إلا أن نقدر ما هو حاضر حتى لا نجعل الصلاة الحاضرة أيضا فائتة أخرجها متعمدا عن وقتها وهو يستطيع الصلاة. وكلكم يعلم بأن الذي يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا اختلف العلماء فيه هل يجوز الصلاة أن يقضي أو لا يقضي. فهذا الذي يخرج الصلاة عن وقتها وإن كانت يشتغل بعبادة نقول له لا هذه العبادة أولى لأن وقتها حاضر فلا تنشغل بغيره لا تنشغل بغيره. ورحلته أقول وهو الراجح وهو مذهب الحسن وابن المسيب وربيعة والثوري والأوزاعي كل هؤلاء الأئمة قالوا بماذا؟ بأنه يقدم الحاضرة على الفائتة لأجل الوقت خوفا تصبح أيضا الحاضرة فائتة. وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وطائفة من أصحاب مالك قاله ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ثم قال هؤلاء أوجب الترتيب. أنتم ترون ما ذكر الإمام الشافعي هنا لأن هؤلاء أوجبوا الترتيب يقول رغم أنهم أوجبوا أسقطوا في هذه الصورة قال هؤلاء أوجبوا الترتيب ثم أسقطوا بخشية فوات الحاضرة يعني خشوا من ماذا؟ فوات الحاضرة. انظر فتح الباري لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 44 و300 واضح؟ أقول ورجحنا هذا المذهب لأن أداء ما هو وقتها موجود يعني الصلاة التي وقتها موجود ويخشى فواته أولى من جعلها هي أيضا قضاء. ذكرت لكم هذا حتى إذا رجعتم بعد سنوات لا تنسوا تجدوا هذا مذكور كيف رجحنا وما هو وجه الترجيح واضح. وأيضا قلنا أولى من جعلها ماذا أيضا هي قضاء يعني من باب تزاحم المصالح والمفاسد. وأيضا الصلوات تلك قضاء فلو خرج وقت الحاضرة يعني صلاة الظهر مثلا هي قضاء أليس كذلك؟ فلو خرج وقت الحاضرة لم يتغير اسم القضاء بالنسبة لها هذا يتغير؟ يعني لو صلاها بعد المغرب ما شاء الله صلحت هذا لا تبقى قضاء لكن يتغير بالنسبة للحاضرة ستصير قضاء. ومعلوم أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر. قد يقول قال لماذا لا نجعل هذا عذر؟ نقول لا لأنك تستطيع أن تسقطه في هذه الصورة أليس كذلك؟ قد يقول قال إذن الترتيب إذا تركه الإنسان هل هذا يدل على أنه ليس بواجب؟ نقول لا هو باق على الأصل هذه الصورة فقط. ونضرب لك مثال يسير أرأيت لو أنك صليت العصر والمغرب والعشاء ثم تذكرت في وقت العشاء أنك لم تصلي الظهر فماذا ستصلي؟ ها؟ الظهر فقط. نقول لك إذن لابد تقضي العصر والمغرب والعشاء على هذا القول أليس كذلك؟ على هذا القول لابد أن تقضي المغرب العصر والمغرب والعشاء وأنت لا تقول بهذا فالترتيب إذن سقط لأجل هذه الصورة فكذلك يسقط إذا وجد ما يعارضه وهو أقواله هذا معروف عند العلماء في الجمع بين الأدلة إذن يسقط الترتيب في بعض الأحيان فإذا كان يسقط لأجل ما هو أرجح فلا شك أن الصلاة في وقتها أرجح، وخوفا أن يخرج الإنسان عن وقتها متعمدا أرجح من الترتيب. لا شك أنه يقدم هذا على ماذا؟ على الترتيب، هذا لا شك. أقول فوجب أن تصلى الحاضرة التي يخشى خروج وقتها على الفائتة، والله أعلم. إذن هذا هو المذهب الراجح، واضح إلى هنا؟ هذه الصورة الضيقة احفظوها، إذا كان الوقت ضيق وهناك فوائد تبدأ بالحاضرة ثم تصلي الفوائد مرتبة بعد ذلك. نكمل كلام الإمام رحمه الله. قال
وقال بالثالث أشهد
رحمه الله تعالى، وهو من المالكية. قال بماذا؟ قال بالثالث، يعني يتخير، يصلي الحاضرة، يصلي الفائتة، لا يضر. ولا شك أن هذا أضعف الأقوال، هذا القول رحمه الله من أضعف الأقوال، ويبقى القول دائر بين الترتيب وقول الإمام مالك وبين قول بقية العلماء، وبينا لكم وجه الترجيح وسبب الترجيح. قال
وقال عياض محل الخلاف.
القاضي عياض يقول محل الخلاف في هذه المسألة التي سقناها لك في ماذا؟ لا تظن أن المسألة ليست يعني كلها محل اتفاق أو محل خلاف، لا، هناك صورة لا بد تنتبه لها. يقول
محل الخلاف إذا لم تكمل الصلوات الفوائد،
محل الخلاف عند العلماء الذين اختلفوا إذا ضاق وقت الحاضرة إذا كانت صلاة أو صلاتين، لكن إذا كثرت الفوائد قال
فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة،
لا خلاف بين أهل العلم، لأنه إذا ترك خمس صلوات مثلا وكان في وقت الفجر ما صلى لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ثم في اليوم الثاني الفجر تذكر تلك الصلوات، قال لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا كان وقت الفجر ضيق وما يستطيع في آخر الوقت، لا خلاف بينهم أنه يصلي ماذا؟ يصلي الفجر ثم بعد ذلك يصلي بقية الصلوات أو في نفس اليوم، لأن الخلاف هكذا يدور بينهم. إذن إذا كثرت الفوائد وإذا قلت، ولكن ما هو عدد الفوائد التي تعتبر كثيرة وما هو عدد الفوائد التي تعتبر قليلة؟ يقول
واختلفوا بحد القليل.
ما هو حد القليل؟ ثم قلتم إذا كثرة، طيب ما هو العدد الكثير عندهم؟ قالوا اختلفوا بالقليل، لأننا إذا علمنا القليل ما عداه كثير. قال
قيل
صلاة يوم، هذا أقل شيء، وضح لكم.
وقيل أربع صلوات،
يعني إذا ترك كم؟ أربع صلوات. وهذا القول الثاني يعني بصلاة الحاضرة التي يخشى خروج وقتها على الفوائد أو لا، هذا حد لماذا؟ للقليل، والذين هم قالوا بماذا؟ بتقديم الفوائد، قالوا أربع صلوات، هذا حد ماذا؟ حد القليل عندهم. ولكن بينا لكم أن هذا لا ضابط له، والصحيح أنه إذا كان يخشى أنه إذا صلى الفوائد سيؤدي إلى ضياع الحاضرة نقول أبدا، ابدأ أولا بالحاضرة ثم بعد ذلك صلي الفوائد. إذن المسألة تدور أو أين محلها؟ محلها فيما لو شرع في قضاء الفوائد سيضيع الحاضرة نقول لا، قف وابدأ بالحاضرة ثم بعد ذلك اقضي الفوائد، وضح لكم؟ هذا هو ضابط هذه المسألة، وإلا حد القليل والكثير لا ضابط له. صحيح هم اتفقوا على أنه في الكثير يبدأ بماذا؟ بالحاضر، هذا محل اتفاق حتى الإمام مالك معهم رحمه الله، لكن اختلفوا بحد القلة، إذا كان كذلك فما رجحناه يضبط لنا هذه المسألة ولله الحمد، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
نعم. وفيه جواز اليمين من غير استحلال.
نعم، يقول وفيه جواز اليمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر ذلك الكلام قال والله ما صليتها. من الذي حلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يستحلف عمر، أليس كذلك؟ قال يجوز من غير استحلاف.
إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم.
نعم، إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة، لأن عمر كيف فوتنا صلاة العصر وأنا ما صليت إلا في هذا الوقت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما صليت، وأنت صليت؟ أنا ما صليت. لو قال له ما صليت ينصدم عمر، لكن لما قال والله ما صليتها هذا يؤكد، فعمر يطمئن بأنه الآن هو صلى ولله الحمد في الوقت. أما النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي بعد الوقت، فأنا في حقي أداء، أما النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قضاء، فيهون الأمر شيئا ما على قلب عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ إذن يجوز الحلف من غير استحلاف لزيادة طمأنينة، هذا جائز ولا ضير فيه كما قال العلماء.
وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مجال الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم، ولا يمنع الاقتداء بذلك.
نعم، صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أنه أعطي جوامع الكلم ومكارم الأخلاق لأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف عامل أصحابه، هدأهم وعاملهم بتلك المعاملة الهينة اللينة صلى الله عليه وآله وسلم. وكل داعي يحتاج أن يتعلم وأن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في دعوته، كيف عامل المسلم، وكيف عامل الكافر، وكيف عامل الصبي، وكيف عامل المرأة، وكيف عامل الحبيب والقريب والعدو والبعيد. نعم، هذا هو الداعية الذي يتعلم من أخلاق وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون له منهج يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد أن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مكارمه صلى الله عليه وآله وسلم، كيف عمل أصحابه، كيف كان يعامل أصحابه، وكم حديث مر بنا وفيه من مكارم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كم من الأحاديث في هذا الكتاب، شيء كثير، أليس كذلك؟ قال
وفيه استحباب قضاء الفوائد في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليل، مع أنه أجال صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت الإقامة للصلاة فائتة.
نعم، يقول وفيه استحباب قضاء الفوائد في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم. صح، أكثر أهل العلم قالوا بأنه إذا فات في الجماعة يستحب أن تصلى جماعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل، ومر معنا هذا البحث ما سبق، أليس كذلك؟ قال إلا الليل، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة، أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فات. يقول فمن باب أولى أيضا أن يجيز البقية. نعم، لا، إذا كانوا في المسجد صلوا جماعة في المسجد، يعني إذا فرضنا مثلا ناموا في المسجد 15 وما فاقوا إلا بعد أن خرج الوقت. هذا بعد خروج الوقت؟ أي ما يضر يصلي، لحنا الوقت يقتضي تكرار، هذا بينا واضح، أما خروج الوقت انتهى المبحث. قال والإقامة للصلاة الفائتة، وهذا بينا بأنه يؤذن ويقيم، وفصلنا في هذا، أليس كذلك؟ وذكرنا لكم الأدلة.
واستدل به على عدم مشروعية الأذان الفائتة.
انتبه، واستدل به بعضهم على أن الأذان لا يشرع للصلاة الفائتة، وهذا سبق بحثه، والصحيح أنه مشروع إن لم يكن واجبا، وضح لكم؟ يشرع بل يجب أن يؤذن وأن يقيم الصلاة الفائتة، وهذا إن شاء الله سيأتي في بحث، وبينا لكم الأدلة فيما سبق على المشروعية، والأذان إن شاء الله سيأتي بحثه بعد صفحات، سيأتي كتاب الأذان، كتاب في كل ما يتعلق بالأذان إن شاء الله. قال
وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها.
نعم، أجاب من اعتبر، يعني من اعتبر الأذان بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها، ولا يلزم من أنه يذكر ماذا؟ كل ما جاء. بينا بأنه ذكر في الأحاديث والروايات الأخرى. قال:
وقد روي من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي تحت ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر.
نعم، يعني دل ذلك على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر، ولكن اختصر. لا يلزم كما قلت لكم أن الراوي يذكر كل شيء، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع. قاعدة وخاصة بهذه المسائل، عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وخاصة أنه جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه وقع وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الفائدة، كما ذكرنا ذلك عند أبي داود وغيره السند الصحيح. إذن لا طيب، إذا لم يذكر هنا وجاء في رواية أخرى فليس معنى أن يذكر الراوي كل شيء، ليس كذلك؟ قال: وهذا معروف في علم المصطلح، لأن الراوي قد يذكر جميع القصة، وبعض الأحيان يذكر بعض ما يريد أن يستدل به. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يصنفوا في شرح حديث ما جمعوا جميع ألفاظ الحديث وروايات الحديث. لماذا؟ حتى يتضح الحديث بصورة واضحة. أما من الخطأ أنك تشرح حديث وهو جزء وتترك الروايات والألفاظ، هذا من الخطأ، هذا نقص في العلم وفي التصنيف. ولهذا إذا أراد أن يشرح حديث طالب العلم شرحا وافيا لهذا الحديث لابد أن ينظر في كتب السنة جمعا، يخرج منها هذا الحديث بألفاظه ورواياته وأسانيده الصحيحة والضعيفة، ثم يبدأ ينقح. الضعيف يتركه إن وجد ما يعضده عضده وذكره ويقف. قال: كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثلا في حجة الوداع حديث جابر، ساق ألفاظ الحديث من كتب شتى، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح مسلم، لكن ذكر زيادات ما ذكرت في صحيح مسلم رحمه الله. قال:
وتعقب الاحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ لطاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بمضيقه.
نعم، قال: وتعقب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها، إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى أن وقت المغرب ضيق. بعض أهل العلم الإمام الشافعي قال إن المغرب وقته ضيق، وقت المغرب ماذا؟ ضيق. فلهذا قال: حتى لا يخرج الوقت لم يؤذن لها. لكن هذا الكلام يقول الحافظ ابن حجر:
وعكس ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع.
المخالف قال: أبدا، هذا الحديث حجة لنا. انظر إلى فقه العلماء ودقة العلماء، حديث واحد بعضهم يستدل على أن وقت المغرب ضيق من نفس الحديث، يقول لأنه لم يذكر الأذان خشية أن يخرج وقت المغرب لأنه ضيق. المخالف يقول: لا، وقت المغرب واسع بهذا الحديث، فهنا لم يذكر الأذان من باب الاختصار وذكره في غيره، فهذا دليل على أن وقت المغرب واسع. وهذا هو الصحيح، بينا بأن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس إلى غياب الشفق، وهذا الشفق الأحمر، وهذا دخول وقت العشاء. إذا ممتد، وهذا فصلنا فيه فيما مضى، وضحت لكم الأدلة وسقت لكم الأدلة الدالة على أن وقت المغرب ممتد إلى ذلك الوقت، أليس كذلك؟ قال:
لأنه قدم العصر عليها، فلو كان ضيقا لبدأ بالمغرب، ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق.
نعم، فيحتاج
إلى الجواب عن هذا الحديث.
انظر، يقول رحمه الله: لأنه قدم العصر عليها، فلو كان المغرب وقته ضيق لبادر بتقديم المغرب على وقت على صلاة العصر. لماذا؟ هذا يقول: لا سيما على قول الإمام الشافعي في قوله بأنه يقدم الحاضرة، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق، إذن حصل تداخل في كلامه، ويقول وقت المغرب ضيق، ثم يقول إذا ضاق وقت الحاضرة تقدم الحاضرة على الفائتة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قدم الحاضرة على الفائتة في وقت هو ضيق عند الإمام الشافعي. فإما أن يقول الإمام الشافعي بأنه تقدم كما قال الإمام مالك تقدم الماضية التي مضت على الحاضرة في وقت ضيق، أو يقول بأن وقت المغرب واسع، وهذا هو الأرجح والأصح بأن وقت المغرب فيه متسع ولا يسعه إلا ذلك رحمه الله تعالى. ولهذا الحافظ يقول وهذا رد على إمامه رحمه الله تعالى هذا الحديث لا يسعنا إلا أن نقول به. ولهذا فتح الباري للحافظ بن حجر يختلف عن كتاب عمدة القارئ بالعين رحمة الله على الجميع. العين رحمه الله حنفي، ولكن الحنفية ظاهرة فيه فينصر مذهبه في ذلك الكتاب، بخلاف الإمام الحافظ بن حجر صحيح أنه ينصر مذهبه لكن إذا وجد أن الحديث فيه قوة ما يسعه إلا أن يصرح وإن خالف المثل ما يسع. ماذا يفعل؟ هل يقلد ويقع في بودقة التقليد وهو يعلم ما قال العلماء في ذم التقليد؟ فما يسعه إلا أن يصرح فيقول هنا هذا الحديث حج على إمامنا رحمه الله، لكن أيضا وجد له مخرج فقال
وهذا في حديث جابر. وأما حديث أبي سعيد فلا يتأتى فيه هذا لما تقدم أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد قضي هوي من الليل.
نعم يقول هذا في حديث جابر الذي معنا، أما في حديث غيره فلا يرد هذا الإشكال على إمامنا، لكن نقول لو حديث جابر ما زال قائم يقول ما جوابكم؟ ولا جواب، أليس كذلك؟ ولا جواب، فيبقى وكل يؤخذ من قوله ويرد. وهؤلاء علماء جهابذة رحمهم الله تعالى لا نسوى بجانبهم يعني واحد بالمليون كما يقال من جانب علمهم رحمهم الله تعالى، لكن لا يعني ذلك أننا نقلدهم وإن أخطأوا. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرأس وفوق كل أحد، إذا ثبت الحديث فهو فوق كل إنسان. وسيأتيكم إن شاء الله في درس أصول الفقه القادم العجب العجاب فيما ذكر العلماء عن أئمتهم، تجدون ابن بران وغيره ماذا ذكر عن الإمام، عن الإمام الشافعي نفسه رحمه الله، تجد العجب العجاب، يقول هذا وهذه، يقول والإمام الشافعي إمام كبير ولكن الحق أكبر. كلمة حق، قال إمامنا الشك، قلنا لا نجوز أن نقف أمامه، وإمام كبير، ثم قال ولكن الحق أكبر ما يسعني إلا أن أتبع. والآخر قال وهذا هذه الهفوة من الإمام الشافعي هفوة ولكل جواد كبوة، ولكن زلت وهفوة الكبير كبيرة. صدق رحمه الله، هفوة الكبير كبيرة، لأنه كم سيجر خلفه من الأتباع وكم سينافح عنه ويناقش عنه وقد يناقش ضده، ماذا يفعل؟ وقد يقع المخالف في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهفوة هذا العالم، ولكن لو علم أنه عالم يؤخذ من قوله ويرد، يصيب ويخطئ، وهو مأجور على كلا الحالات، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، مأجور. فأنت ما الذي يجعلك تنقاد وتنساق إلى الخطأ؟ ولهذا الإمام الشافعي نفسه رحمه الله يقول لا يحل، أجمع المسلمون على أنه لا يحل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول كائن من كان. هذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، أجمع يقول المسلمون على أنه لا يحل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يتركها لقول قائل كائن من كان، أي إنسان. ولهذا انظر إلى أقواله رحمه الله، انظر إلى علمه، الله سبحانه وتعالى رفع من قدرهم ومن علمهم إخلاصه. والإنسان يأخذ، كل يؤخذ من قوله ويرد كما يقول الإمام مالك إلا صاحب هذا القدر. المشكلة في التقليد كما يقول الإمام الشافعي، المقلد كحاطب ليل يحتطب الحطب بالليل، وقد تكون فيها الأفعى ويضعه على ظهرها فتلدغه فيموت. مقلد حاط الليل ما يدري الإمام كيف رجح ومن أين رجح، وهكذا المقلد. بل الطحاوي ذكر ما هو أشهر في المقلد، ذكر أمور يعني عجب عجاب. وأجمع الأصوليون على أن المقلد لا يستفتى، بإجماع على أن المقلد ليس مجتهد. وإذا كان ليس مجتهد، من الذي يستفتى؟ المفتي. ومن هو المفتي؟ المجتهد. نعم تسأله ما قول الإمام، نعم، لكن تستفتي في نوازل ما يستطيع مقلد، كيف يرجح؟ ما يعرف قواعد الترجيح. إذن كل يؤخذ من قوله ويرد، وهؤلاء أئمة يترحم عليهم ويؤخذ من علمهم ومن فضلهم، ولكن لا يتعصب لهم التعصب المقيت، لا يتعصب لأحد إلا لمن؟ إلا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، لأنه معصوم. نعم نعم له أن يقضيها، له أن يقضيها، كما بينا بأنه جاء في حديث جابر، جاء في حديث الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر ثم صلى بعدها الفرض بعد أن خرج الوقت. تذكر في نوم النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت هذا الدرس، ثبت الحديث، ليس هذا من درسين أظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى ضربتهم الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأذن. جاء في حديث مسلم قال فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه السنة، ثم بعد ذلك أمر بلال فأقام فصلوا الفرض، فهذا نص صريح على ذلك. واضح؟ نعم. نعم يؤذن فقط أذان واحد ثم يقيم لكل صلاة، كما حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فإنه لم يؤذن للصلوات، أو كما في الخندق، وكذلك في حديث الحج لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء. وضح له؟ نعم. اقرأ ماذا؟
قال الإمام أبو سعيد رحمه الله تعالى بعد ما نجي الصلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. كيف لا يعيد إلا تلك الصلاة؟ ماذا يريد الإمام البخاري؟ وإلى ماذا يشير؟ هو قضى وترك صلاة واحدة، قال ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وهل قال قائل بأنه يعيد تلك الصلاة مرتين أو يعيد تلك الصلاة وشيء آخر؟ ينظر، لأن الإمام البخاري بقوله هذا في إشارة غريبة، ليس كذلك؟ قوله لا يعيد إلا تلك الصلاة، ماذا يريد؟ سيظهر لنا إن شاء الله ماذا يريد الإمام البخاري بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة فقط، وهذا من دقته ومن دقة فقهه وتبويبه. نعم. قال
إبراهيم
النخعي كما سيأتي، قال من ترك
صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.
إبراهيم النخعي رحمه الله هذا الإمام يقول من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. هذا أيضا أورد علينا إشكال، إذن كأنه في زمنه وجد خلاف في هذه المسألة، كأن أحد قال شيء في هذه المسألة، في من ترك صلاة ونسيها أو نام عنها، كأنه في خلاف، يوجد شيء بين العلماء، ولهذا يكرر الإمام البخاري يقول لا يعيد إلا تلك الصلاة، ونقل هذا عن إبراهيم النخعي. ماذا يريد؟ ننظر. قال
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم.
أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، أبو نعيم الفضل ابن دكين. نعم.
حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال
كلاهما قال
حدثنا
همام ابن يحيى، همام ابن يحيى
عن قتادة،
قتادة مر معنا مرارا وتكرارا، قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة. دعامة بكسر الدال، واضح؟ قتادة ابن دعامة السدوسي.
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أنس بن مالك رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكره.
انظر الإمام البخاري استدل بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ما قال فليصلي معها شيء آخر، ما ذكر شيء آخر، يقول فقط. وهذا معنى قولي: ولا يعيد إلا تلك الصلاة. طيب هل نريد أن نعرف هل هناك خلاف أصلا؟ نعم هناك خلاف، سيأتي إن شاء الله. قال
همام
بن يحيى الذي مر معنا الذي موجود في الإسناد، نعم،
سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان،
هذا تعليق، وقال حبان حبان بن هلال، وهذا تعليق من الإمام البخاري، سيأتي إن شاء الله بيان من وصله. نعم لا أقم الصلاة لذكري، نعم للذكر، وثق يقول قرأ تقرأ كيف هذا إن شاء الله.
وقال حبان: حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو،
نعم حدثنا نحوه. قال
قوله:
باب من نسي هذا إن شاء الله للذكر وللذكر، سيأتي إن شاء الله. نعم
باب من نسي الصلاة فيصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.
انظر قال: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد بلا النافية، ولا يعيد والمقصود به النهي، واضح؟ وجاء في رواية الأصيلي: ولا يعد بصيغة النهي، وجاء بصيغة النهي قال: ولا يعد إلا تلك الصلاة. فالأولى لا يعيد لأن لا هذه لا نافية، لا يعيد ولهذا لم تفعل في الفعل. وأما الثانية لا يعيد على رواية الأصيلي فهي لا الناهية التي تجذب، إذن أثرت في الفعل. قال: ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ننظر ما هي الصلاة، هل لا يعيد الصلوات التي بعدها لأجل الترتيب أو لا، أو لا يعيد أمر آخر؟ ننظر. قال:
على صفحة البخاري في كتابه هذا الحكم، مع كونه مصرف فيه لقوة دليله ولكونه على وقت القياس.
نعم صرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحكم مع كثرة الخلاف أو قوة الخلاف، قال بقوة دليله عند الإمام البخاري، لأن الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام أو من نفي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وهذا موطن بيان، والقاعدة الأصولية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة لأنه موطن تعليم، لهذا صرح به وحق له أن يصرح به. الموطن موطن تعليم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة: من نفي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ما قال فليصليها إذا ذكر وذكر أشياء أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: يصليها ويصلي إليها أخرى، أو يصليها نفس الصلاة